أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في استعراض الروايات الدالة على أن الهلال إذا ثبت في بلد ثبت في بقية البلدان التي يصدق أن هذا الليل ليلها، وتقدمت عدة روايات كانت واضحة وعمد التشكيك البعض في دلالتها بإطلاقها أيضا تقدم. قلنا لا نزال بصدد استعراض هذه الروايات، وصلنا إلى رواية طلب ليلة القدر، وهي الرواية المروية في كتاب الصوم الجزء العاشر من أجزاء الوسائل، صفحة 354، الحديث الثالث. الباب 32 من أبواب أحكام شهر رمضان. هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف عن عدة من أصحابنا، صاحب الوسائل يقول وعنهم، يعني وعن العدة، عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد وإما ابن خالد وإما ابن عيسى الأشعري، عن الحسين بن سعيد وهو الكوفي الأهواز المشهور، عن القاسم بن محمد الجوهري، انتبهوا يا إخواننا، عن أبي حمزة الثمالي، هكذا ورد في نسخ الكافي. لا كلام في السند إلى الحسين بن سعيد، وبعد الحسين بن سعيد يقع الكلام في جهتين من السند. الجهة الأولى في تحقيق من هم الأشخاص، والجهة الثانية في بيان حال هؤلاء الأشخاص. في الكافي الوارد هو القاسم بن محمد بقيد وصفة الجوهر، يروي عن أبي حمزة الثمالي. رواية القاسم بن محمد الجوهري عن أبي حمزة الثمالي بلا واسطة بعيدة، بس لا نقول مستحيلة لكن بعيدة. صحيح أن أبا حمزة لا نعلم سنة وفاته، ولكن نعلم أنه كان أوائل شبابه في زمن الإمام السجاد عليه السلام، ونعلم أنه يروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. لكن أن يروي عنه القاسم بن محمد الجوهري هذا يستدعي أن يكون أبو حمزة في آخر أيام حياته، والقاسم بن محمد الجوهري في أوائل حياته. ولم نألف رواية القاسم بن محمد الجوهري عن أبي حمزة الثمالي، لكن في الكافي ما موجود على كل حال شيء آخر. ولو كان السند بهذه الصورة فالقاسم بن محمد الجوهري لا توثيق خاص له، ولكن يمكن توثيقه من طريقين: الأول برواية ابن أبي عمير عنه، والثاني لأنه من رجال نوادر الحكمة ولم يستثنى لكنه ليس من المشايخ المباشرين، فهذا المبنى أيضا لا نقبله. فالمهم في القضية حينئذ أن القاسم بن محمد الجوهري يروي عنه ابن أبي عمير وأظن صفوان أيضا. لكن في التهذيب ورد هكذا: عن القاسم بن محمد، عن علي قال كنت عند أبي عبد الله فقال له أبو بصير، هكذا. ولم يقيد علي لا بأنه ابن أبي حمزة البطائني ولا بأنه ابن أبي حمزة الثمالي. وعلي كما تعلمون في طبقة الرواية كثر، في كل الطبقات علي كثير جدا، لكن إذا أطلق قد يقال ينصرف إلى المعروف. من المعروف عادة يلازم أبا بصير؟ البطائني، باعتباره قائد أبي بصير. أحسنتم. في موضع آخر من التهذيب القاسم بن محمد الجوهري، وفي نسخة من الكافي أيضا، عن علي بن أبي حمزة الثمالي هكذا، القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة الثمالي قال: كنت عنده.
علي بن أبي حمزة البطالي ينقل ولا
لا؟ سنجد البحر. علي بن أبي حمزة مر معنا مرارا، قلنا لا يمكن توثيق الروايات، لا موثقة بعد انحرافه، كيف نوثقه وهو كذب، كذب صريحا في أهم في موارد أهم من الفقه، فيسهل عليه الكذب في الفقه.
لكن إذا روى عنه،
إذا روى عنه أحد وأجلاء الشيعة فالظاهر أنه قبله. يا أخي ما عندنا علي بن أبي، علي بن أبي حمزة هو ذاك الحسن، حسن ما مطروح هنا في الرواية أصلا، ما محتمل يعني وجوده. طيب ما هو الصنيع الذي نصنعه يا إخوان؟ نفسيا الأقرب عندي أن النسخة التي فيها القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة الثمالي هي الأصح. ليش؟ لاستبعاد أن يروي القاسم بالمباشر عن أبي حمزة الثمالي الذي أغلب الظن أنه توفي في زمن الإمام الصادق عليه السلام. أن يروي عن ابنه علي هذا شيء طبيعي، ما في مشكلة، مجرد أنه لا يكثر عن علي بن أبي حمزة الثمالي هذا ليس مشكلة. قد راوي يكون ملازم لأستاذ وقد يروي عنه رواية أو بعض الرواية، هذا ليس بعزيز. كثر الرواة الذين لا يروون عن بعض المشايخ إلا في مورد أو موردين أو ثلاثة. نعم الغالب غير هذا، صحيح الغالب أن تلميذ الحديث يدرس عند أستاذ ويروي عنه الكثير من الأحاديث والكتب. هنا احتمل بعض المحققين من المعاصرين رحمه الله، بل جزم بعد ذلك، أن علي بن أبي حمزة هنا هو البطائني، وذلك بقرينتين. القرينة الأولى أنه في موضع من التهذيب عليه مطلقة، طبعا على سبيل الانضمام، والقرينة الثانية أن علي بن أبي حمزة البطاني هو قائد أبي بصير، هو الملازم لأبي بصير، هو الذي يروي بكثرة عن أبي بصير. هذا اكتفى به بعض المحققين في رسالته حول الأفق أو الآفاق في البلاد، وجزم لهذا بضعف الرواية لأنه يرى ضعف علي بن أبي حمزة البطائي. أقول حتى يتم استدلاله لو كان في نفسه تاما عليه أن يضم مقدمة أخرى، وهي نفي أن يكون أبو حمزة الثمالي هو الصحيح في المقام، ولو من باب أن الطبقة لا تخول القاسم بن محمد الجوهري أن يروي عنه، وهذا ما لم يصنعه هذا المحقق. فإذا كان يمكن رواية القاسم بن محمد الجوهري فالسند صحيح الذي قيد فيه بالثمالي، وإمكان روايتي عن الثمالي الأب أو الابن موجودة مثلا، والإطلاق ينصرف إلى القائد لولا أنه صرح به في بعض النسخ، وقد صرح به في بعض النسخ بأنه الثمالي سواء الأب أو وكلاهما ثقة، فحينئذ يشكل الأمر من هذه الجهة. ثم إن علي كثير، صحيح أن البطائني هو قائد أبي بصير، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد شخص اسمه علي يروي عن أبي بصير غير قائده. قائده في بداية الأمر كان يعمل عنده يقوده مو أكثر من هذا، وكان يسمع ما يحدث به أبو بصير. وإن لم يكن مشافها بالأصالة. هذا وحده لا يكفي للقول بأن الموجود هنا هو البطائني. فالموجود في المقام إما الثمالي الأب أو الثمالي الابن لأنه صرح به، والإطلاق في نسخة التهذيب لا بد من حمله عليه، لأنه الإطلاق ينصرف إلى قائبه ومن يروي عن أبي بصير عادة، لكن هنا لا يروي عن أبي بصير، هنا يروي مباشرة عن الإمام الصادق. يقول كنت عنده وسأله، بل التعبير يفيد أنه ما كان قائدا لأبي بصير، كنت عنده وسأله أبو بصير. أحسنت، هذا ظاهر الرواية. فحينئذ هنا الموجود في السند جزما هو الثمالي بحسب التصريح، بعد أكثر من هذا نحتاج؟ والثمالي إما هو الأب وهو بعيد، وإما هو الابن وهو الأقرب، وهذا مصرح به في بعض النسخ الكافي وهو الأصح. فإذا فالسند حددت شخصياته وحدد توثيقه، فالقول بالضعف لوجود البطائن هذا وهم، فإن البطائن غير موجود ولا دليل على وجوده في السند. والقول بالضعف من جهة القاسم بن محمد الجوهري يدفعه، أن القاسم بن محمد الجوهري وفقناه في محله. لو كان القاسم بن محمد المطلق الذي يدور بين كاسولة القم الإصفهاني وبين الجوهري لقلنا بالتردد، لكن صرح في أكثر من نسخة بأنه الجوهري، ومع التصريح بأنه الجوهري بعد القضية صريحة. وقول صاحب جامع الرواة بأن الجوهري والقم كاسولة واحد تقدم دفعه في بعض الأبحاث السابقة قديما، وأنه يوجد احتمال التوحد لكن لا دليل عليه، ولو كان واحدا فهو لا يضرنا، على كل حال يصبح ثقة لأن ابن أبي عمير يروي عنه. نعم إذا قاسم بن محمد المطلق ولا نقول بالوحدة حينئذ يشكل الأمر، لكن هنا ليس كذلك، هنا القاسم بن محمد قيد بالجوهري، فالسند لا مشكلة فيه إن شاء الله. قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير، يعني اتفاقا إجا أبو بصير وأنا هناك، كأنه جعلت في ذلك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى. فقال في ليلة 21 أو 23، قال فإن لم أقوى على كلتيهما. فقال ما أيسر ليلتين فيما تطلب، تطلب حاجة عظيمة يصعب عليك أن تحيي ليلتين؟ قال قلت فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى. مطلق لو مو مطلق؟ من أرض أخرى قريبة أو بعيد. فقال ما أيسر أربع ليال، والكلام في المدينة يا إخوان التي تقصد من الأماكن البعيدة ما أيسر. قال قلت فربما رأينا الهلال عندنا، يعني متى؟ بداية الشهر. وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى. كم المسافة الزمنية من بداية شهر رمضان إلى 20 شهر رمضان أن يجينا هذا الرجل؟ مو بالضرورة إجانا أول ليلة، ثاني ليلة، ثالث ليلة، لأن ليلة القدر ما بعد 20، 21 أو 23. فقال ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها،
فرق ليلة واحدة،
انتبهوا يا إخوان. قال ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها، كأن الإمام ما يريد بس يعطي حكم هذه السنة التي جاءه شخص فيها، وإلا لو جاءه شخص وقال رأينا، فإن كان معه غيره بين شرعية فإما الميزان هو تلك الليلة أو هذه الليلة، إذا وحده خب لا يثبت شرع في الهلال، لا يكتفى بأقل من بينة. ف ثم كأن الإمام يريد أن يقول له والله العالم أنه إذا احتملت أنت أن الهلال بادي قبل بليلة في مكان آخر احتاط من البداية 4 ليالي تسوي.
لا قدر 4 سنوات. بلحظ 21 23
كل واحد مرتين. بل لا تسمع 4 ليالي متعاقبة في الحقيقة.
19 مشهود.
لا مو ليلة قدر 19. مقدمات ليلة القدر.
الشيخ
خليل ما
يقول
بأن
هذا الرواية لا يمكن
استفادة منها. خلينا نشوف. خلينا بس نكملها إن شاء الله. قال ما أيسر ليلتين فيما تطلب. قال قلت لا نريد نقول لو كان هذا الذي يأتي من بلد آخر ثبوت الهلال عندهم لا معنى له بالقياس إلى بلدكم لا قيمة له لما كان هناك معنى للأربع ليال كان يكتفى بأفقكم ما لكم ربط بذاك الأفق
بس ربما يقال بالخصوص بهذه الخصوصية ليلة القدر يعني
أن
ليلة القدر ليلة عظيمة فهذه
مع ذلك ليلة عظيمة بس مو
يعني مناسب أن يحتاط فيه
السؤال ليلة عظيمة محددة أو غير محددة؟
محددة.
خب جيد إذا محددة والهلال عندنا غير عندهم والليلة عندنا غير عندهم فهي واقعا الليلة عندنا أيضا غير الليلة عندهم واقعا إذا عادة يرى الهلال عندنا غير ما يرى عندهم
حتى الهلال عندنا غير محدد يعني
لا المفروض عينا عندنا شرعا تحدد
21 و23
المفروض عندنا شرعا تحدد إحياء الأربع ليالي رتب في الرواية على الرؤية في بلد آخر ما رتب على التردد في نفس البلد انتبهوا لها النقطة ما قال الإمام ابتداء نطلبها في 4 ليالي احتياطا قال لي إذا أنتم هنا شايفين الهلال بعد ليلتين بس 21 23 والإمام مو بيد ليلة القدر إما ليلة القدر تختلف وقتها من عام إلى عام وإما هي في ليلة واحدة ولكن إحياء ليلة قبلها مقدمة لها أو العكس مو مهم وأغلب الظن هو الأول يعني أن ليلة 23 هي المحددة غاية الأمر إحياء ليلة أو ليلتين قبلها إرهاص ومقدمة لها الإمام رتب إحياء ليلتين أخريين على شهادة هذا الذي يأتي من بلد آخر صحيح أن الاحتياط احتياط لكن احتياط لأنه رؤية في بلد وظاهره أن ذلك البلد الآخر له تأثير على ثبوت الهلال عندنا وإلا ليش نحتاط طيب سائل منكم قد يقول إذا شهدا أنه ثبت في بلد آخر ليش الإمام يقول احتاط إذا قبل بليلة فيحيي ليلتين نقول لأنه شخص جاء والشخص لا يثبت الهلال كما هو معلوم ليس بينة وحده غاية الأمر يثير فيه شك أو الظن في أحسن الحالات لكن مو حجة شرعا
حتى لو شخص
لا إذا بين قد لا يحتاط
يعني ما رأيتموه لا ترتبوا عليه
إيه ما رأيتموه لا ترتبوا لأنه ثبت قبل بليلة في ذلك البلد فإذا ثبت بليلة
إذا تعارضت البينتان
يا سيدنا كيف تتعارض البينتان واحد في بلاد شرقية واحد في بلاد غربية يوليك رأوا قبل بليلة في بلادهم مو في نفس البلد حتى يتعارضان يا سيدنا المدينة المنورة رؤية فيها الهلال ليلة الجمعة اجونا ناس من الغرب شايفين ليلة الخميس ماكو تعارض بعد بينهما لأن التعارض إنما يكون إذا اختلفا في بلد واحد واضح جدا ماكو تعارض هنا رأيناه في الغرب قبل بليلة ماكو تعارض أبدا فيثبت لكن هنا قال جاء شخص ما قال بينة شرعية فالإمام قال احتاط اطلبها في 4 ليالي هذا يعني أن الرؤية في بلد آخر مدعاة للاحتياط على كل حال فيوجد للرؤية الهلال في بلد آخر تأثير على الهلال في بلدنا وإلا لو ما كان إلى أي ربط وكانت كل أفق له تأثير على نفسه لما كان هنالك معنى للاحتياط أصلا
ما يقال
خصوصية ليلة القدر هو ليلة القدر ليلة واقعية على كل حال مثل أول الشهر شنو ليلة القدر خصوصيتها أكثر من الصوم الواجب تقطع على كل حد مستحق
يعني يعني ما يكون هناك مثلا مخالفة شرعية على مثل يعني إذا ترتب الأثر لا يكون هناك
أدري بس ليش لأن المخبر واحد لو كان واقعا ما إلى أي تأثير رؤية الهلال في أفق آخر كما هي دعوة أصحاب تعدد الأحكام باختلاف الآفاق لما كان هناك معنى للاحتياط أصلا. أنتم رأيتموه ليلة الجمعة، فشرعا يوم الجمعة أول يوم، فابنه ليلة 21 على يوم الجمعة. لا، مو ذكر الله تطلبها فيها، تطلبها مو ذكر الله المطلق هذا.
ما في حياني هذه الليلة.
تطلبها يعني كنت تدرك واقعها. هذا يعني أن الاحتياط بحظك البلد له تأثير قد يكون في درك واقع الليلة، فواقع الليلة واحد. قلت جعلت في ذاك ليلة 23 ليلة الجهني، فقال إن ذلك لا يقال.
جهني؟
إيه؟ معروفة ليلة الجهني هي ليلة 23، هذا الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت جعلت في ذاك إن سليمان بن خالد روى في 19 يكتب وفد الحاج، وهو ثقة سليمان بن خالد هذا الأقطع الذي خرج مع زيد وانقطعت يمينه ثم نجا. فقال لي يا أبا محمد، وهي كنية لأبي بصير، وفد الحاج يكتب في ليلة القدر، والمنايا والبلايا والأرزاق وما يكون إلى مثلها في قابل، فاطلبها في ليلة 21 و23 ليلتان فقط، وصل في كل واحدة منهما 100 ركعة، وأحيهما إن استطعت إلى النور. أي فجه البين يعني. واغتسل فيهما. قال قلت فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم. قال فصلي وأنت جالس. قلت فإن لم أستطع. قال فعلى فراشك. الله كان صاير شيء كبير. قلت فإن لم أستطع. قال لا عليك أن تكتحل أول الليل بشيء من النوم، إن أبواب السماء تفتح في رمضان وتصفد الشياطين وتقبل أعمال المؤمنين، نعم الشهر رمضان، كان يسمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله المرزوق إلى آخره. طيب مو مهم. هذه الرواية يا إخوان على مستوى الدلالة تقريبا واضحة الدلالة. قيدها بعض المحققين بخصوص البلاد القريبة التي يؤتى عادة منها إلينا، وهو كما تقدم الجواب يا إخوان، فإن مدينة ومكة يؤتى إليهما من البلاد القريبة والبعيد، خصوصا في شهر رمضان الناس تعتكف العشر الأواخر، وهذه عادة وسنة قديمة، فتأتي من أقصى البلدان قد تأتي لكي تعتكف في العشر الأواخر، وتهتم حينئذ بالهلال وتهتم أيضا. خلي يروح عليه مو حرام، يجوز له، الناس تسافر. ما لا، هذه عادة جديدة أن الناس تسافر في شهر رمضان. كانت الناس تسافر في شهر رمضان مع الأئمة، ورد عنهم أنهم بعضهم سلام الله عليه كانوا يسافرون. الإمام الحسن كان يصوم في شعبان، فإذا حضر رمضان أفطر، فقيل له تصوم شعبان وتفطر في رمضان في السفر، فأجابهم عليه السلام بأنه ذاك سنة فكنت أقيمها في السفر، وهذا فريضة لا تقام إلا في الحضر، فكان يفطر في شهر رمضان صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال مو مهم هذا الأمر، جائز هذا الأمر، تجار ما يعطلون حياتهم، مو مثل هالأيام ركب طائرة يوصل، كان يحتاج يسافر يقطع الفيافي 20 يوم 30 يوم. فعلى هذا الأساس قد يكون رأى الهلال في بلده أول الشهر ووصل قبل 20، قد يكون رأى الهلال في بعض منازل سفره وهو قادم في الطريق، وعلى هذا الأساس فالحمل على البلاد القريبة غريب بل بعيد جدا، خصوصا إذا كان البلد المأتي إليه مكة أو المدينة، فإن الإتيان إليهما لا ينحصر بالبلاد القريبة اللي عادة الإنسان يذهب ويأتي إليها، بل يشمل حتى البلاد أبعد البلاد البعيدة. ثم لهذا المحقق دعوة هنا شيئا ما، هو صاحب رسالة، رسالة الأفق أو الآفاق، شيخ منتظر. يوجد عنده استظهار من الرواية، يستظهر من الرواية أن المراد منها ليس هو أن الأفق البعيد له تأثير في المقام، بل يستظهر من هذا ما يقترب مما ذكره جناب الشيخ غازي، أنه يريد أن يقول بأن هذا يبنى على الاحتياط لطلب ليلة القدر. هذا خلاف ظاهر الرواية. ظاهر الرواية أنه يطلب واقع ليلة القدر، وأن السبب في طلبه الليلتين الأخريين، وإلا الشك كل سنة بحسب الطبيعة يحصل شك عند الإنسان غالبا، يحصل شك عند الإنسان، فلو كان الاحتياط المطلق مطلوب لقيل له من البداية اطلبها في 4 ليالي، في ليلة 21 على حساب قبل ليلة وبعد ليلة، وكذلك ليلة 23، يعني 4 ليالي متعاقبة يطلبها. ولكن واضح جدا أن الإمام رتب طلبها في ليلتين أخريين على كلام هذا الذي شهد أنه في البلد الآخر رؤي الهلال، وهو حيث أنه شاهد واحد فلا يؤخذ بكلامه لأنه في الهلال لا يقبل أقل من بينة. فقال له الإمام عليه السلام اطلبها في 4 ليال إذا شهد شخص جاءك من بلد آخر. الرواية أنا في تقديري سندا جيدة ودلالتها أيضا جيدة، فإن لم نقبلها دليلا قطعيا فهي مؤيد للروايات السابقة على كل حال. بعد هذه وتلك تصل النوبة إلى ما تمسك به بعض المحققين ومنهم الشهيد الصادق على الله مقامه في كتابه الفتاوى الواضحة، حيث طعم هذا البحث الاستدلال هناك في روايات صلاة العيد. يا إخوان هناك المدعى في روايات صلاة العيد أن الظاهر من دعاء القنوت الوارد في بعض الروايات، في عدد من الروايات باختلاف بسيط في النقل زيادة ونقصانا، مع الاتفاق على اشتماله على الفقرة اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، أن الظاهر أن هذا عيد المسلمين كله، وحيث أنه عيد المسلمين كلهم بحسب ظاهر الرواية فهذا يعني أن حكمه واحد لجميع المسلمين، فإذا رؤي الهلال في اليوم الأول في الليلة الأولى في بلد من بلدان المسلمين ثبت العيد لجميع المسلمين. طبعا الرواية ما أطيل يا إخوان، روايات طويلة شوية في هذا المجال، في الجزء السابع وهو من كتاب الصلاة صفحة 468، بس أعطيكم الباب حتى إذا حبيتوا تراجعوا بعد ذلك. بل 468 الباب 26، باب استحباب الدعاء بين التكبيرات في صلاة العيد بالمأثور وغير المأثور وغيره. من الروايات الرواية الثالثة، الرواية الثانية والرواية الخامسة والرواية الثانية فيها مشكلة في السند يا إخوان، بإسناد الشيخ الطوسي عن علي بن حاتم وهو القزويني ثقة من مشايخ الطائفة هذا، عن سليمان الرازي وهذا مجهول الحال، عن أحمد بن إسحاق وهذا غير أحمد بن إسحاق القمي اللي يقع في زمان الغيبة، عن سعدان بن مسلم وهذا ثقة سعدان، عن محمد بن عيسى بن أبي منصور هذا غير موثق، عن أبي عبد الله عليه السلام، ويذكر قنوط الصلاة اللهم أهل الكبرياء والعظمة إلى أن يقول أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيد. في الرواية رقم 5 من نفس الباب وبإسناده أي الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة وسنده إليه أسانيد متعددة صحيحة، عن محمد بن الفضيل وهو الأزدي ثقة، عن أبي الصباح الكناني أيضا إبراهيم بن نعيم وهو ثقة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين فقال مو مهم الآن عدد التكبيرات، قال 12، 7 في الأولى و5 في الأخيرة، طبعا يضيف إليها تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع الأخير مو مهم الآن، المهم في القضية، فإذا قمت إلى الصلاة إلى أن يقول نذكر نفس الدعاء، لكن هنا أطول صاير الدعاء من الدعاء المشهور الذي نقرأه عادة في صلاة العيد، صاير أطول بس نفسه، هو نفسه يبدأ أول مرة بالشهادتين: اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل القدرة والسلطان والعزة، هذه جديدة فقرة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا إلى آخره. فقيل بأن الظاهر أن ما ذكرنا وهو أن هذا اليوم عيد لجميع المسلمين، هنا نقض بعض المحققين على الاستدلال. طبعا أكثر المحققين جعلوا هذا مؤيد، ما جعلوه دليل، سوى ما يظهر من الشيخ الصرف في الفتاوى الواضحة، كأنه يظهر منه أنه دليل، مع أنه ظهر أنه مؤيد.
يعني قبل ما جعلوا لا الصين ولا أمريكا ولا
اللهم أني أسألك بحق هذا اليوم في زمن إمام الصادق بعد الفتوحات، أفريقيا كانت مسلمة، الأندلس إلى آخره، أي فالمهم أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ظاهره إنصافا مطلق، جعلته للمسلمين، ما قال لي في هذا البلد في مقابل المسلمين في بلد آخر، جعلته للمسلمين عيدا. طيب قد يقول قائل قبل أن أتكلم بما نقضه البعض: للمسلمين عيدا، أسألك بحق هذا اليوم، هذا لا يتنافى مع أن يكون هذا اليوم هنا
عيد وفي بلد آخر ليس،
بأن يقال الرواية غير متعرضة لحكم بقية البلدان، يوم واحد شوال هو عيد المسلمين، هنا واحد شوال يعني عيد المسلمين، هناك غدا واحد شوال يعني هو عيد المسلمين، هذا محتمل بدرجة ضعيفة لكنه جدا خلاف الظهر، فإنه لا يشير إلى واحد شوال، هو يريد يشير إلى هذا الظهر أنه عيد المسلمين. قال شخص من المحققين
نقول هكذا أن ألف ولام للمسلمين مثلا،
أي
الذي جعلته للمسلمين،
للمسلمين عموم المسلمين يعني، لا أنا الألف واللام الداخلة على الجامع تفيد العموم
يعني
مو بس الإطلاق،
استغراق يعني
استغراق عموم، هذا هم مشهور أن الألف واللام الداخلة على الجامع هي أداة عموم الجمع المحلى بالألف واللام بدون أي قيد. بعض المحققين نقض هنا، قال يلزم من هذا أن يكون يوم العيد 40 ساعة تقريبا و50 ساعة، خلص شو يصير يعني، قال لأنه إذا نقسم الكرة الأرضية قسمين يبدأ اليوم هنا عند طلوع الشمس هنا وينتهي عند غروب الشمس في أقصى البلدان المتصورة ممن يشترك معنا بليل، والغريب أنه ما نقض بما هو أوضح من هذا، وهو أنه يلزم أن يكون يوم آخر مستقل وهو الذي لا يشترك معنا بليل أصلا، بس الذي يشترك معنا يقول لك ماشي يوم طويل، لكن هذا اليوم يتصرم يصدق أنه يوم واحد، بدأ هنا قبل وانتهى قبل، هناك بدأ متأخر وانتهى متأخر، هذا لا يضر في صدق أنه يوم واحد،
زمان واحد
مثل ليلة القدر إذا انتهت في بلد قبل بلد، والحتى في الأفق القريبة، في الأفق القريبة ما ينتهي قبل، القريبة جدا بدقائق يسيرة، الأبعد شوية بدقائق أكثر، الأبعد شوية
بس
ثم يا شيخنا، والمشهور يقولون إذا ثبت في الشرق ثبت في الغرب، ما يلزم اليوم الطويل، هذا مو بس على هذا القول يلزم، مو بس على هذا القول يلزم، يلزم طول اليوم على كل حال، ويشترك مع هذا القول أقوال أخرى في هذا الأمر، فهذا ليس نقضا ما دام مشترك الورود على الجميع، فالظاهر إنصافا أن يوم العيد يوم واحد، فهو إما دليل وإما نعمة المؤيد. ثم ذكرت وجوه استنسابية بعد هذا وذاك، أن توحيد كلمة المسلمين وتوحيد عيد المسلمين وهل كلمات هذه التي لا يبنى عليها حكم شرعي، ما تصلح دليل، ما تصلح دليل يا عزيز، ما تصلح دليلا هذه، ما تصلح دليلا، تصلح مؤيد لا بأس، يستأنس بها بعد الدليل، جيد لا بأس، ما في مشكلة، ولكن هي دليل مستقل لا تصلح. فننتهي من كل هذا الاستعراض يا إخوان إلى أن أدلة القول بأن الهلال إذا رؤي في بلد حكم بثبوته في بقية البلدان لرؤيته، سواء تقاربت أو اتحدت في الآفاق أم تباعدت على ضوء هذه الروايات واضح جدا، والإطلاق لا خدشة فيه من هذه الجهة. نعم ذهب بعض المحققين إلى بعض التفريعات مبنيا على هذا القول والقول السابق، نحن نتعرض لتفريع واحد منها في الدرس القادم، وهو ما ذهب إليه السيد الحكيم في مصباح المنهاج وفي فتاويه في منهاجه، السيد الحكيم المعاصر حفظه الله، من أن هذه الروايات بعد أن قبل إطلاقها وإلى آخره، لكن لا بد من حملها على العالم القديم في زمن صدور الروايات، للعالم بأصله كأمريكيتين ونيوزيلندا التي لم تكن مكتشفة أصلا ولم تكن داخلة في العالم الإسلامي آنذاك. سيأتي إن شاء الله وجه ما ذكره، وإن كان ذكره حتى في فقه الاستدلال باقتضاب لم يستدل عليه بدليل واضح، سيأتي إن شاء الله الحديث عن ذلك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. غدا إن شاء الله.